أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الوجه الرابع وهو العمدة الباب الأخبار المستفيدة منها صحيحة الجرارة قال قلت له الرجل ينام وهو على وجوء أي يوجب الخفقة والخفقتان عليه الوجوء قال يا زرارة قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن وإذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوجوء قلت فإن حرك شيء في جنبه إذا حرك في جنبه شيء وهو لا يعلم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى يجي من ذلك أمر بين وإلا فإنه على يقين من وجوده ولا ينقض اليقين أبدا بالشك ولكنه ينقضه في يقين آخر بعدما قرر المثني من الاستدلال بمناهج العقلاء والدليل العقلي والإجماع بدأ الاستدلال بالأخبار ويقول وهو العمدة الأخبار هي العمدة قد ناقش المصنف الوجوء الاستدلال بالوجوه المذكورة وأورد عليه أي على الاستدلال بالوجوه المذكورة الاستدلال بما تقدم من الوجوه الثلاثة غير صار مولد للإشكال والمناقش فبقي الاستدلال بالروايات فأثبت المصنف حجية الاستصحاب بالاستدلال بالأخبار الكثيرة التي بلغت حتى الاستفادة إذ الأخبار على ثلاث أقسام الأخبار الأحاد الأخبار المستفيدة الأخبار المتواترة والفرق بين هذه الأقسام أن خبر الواحد ما لا يفيد العلم بأن يكون راوي واحدا أو اثنين وخبر المستفيد أن يكون عدد راوي كثير ولكن لم يبلغ حد التواتر فيسمى خبر الخبر مستفيد والخبر المستفيد اذا يكون حجه والمتواتر ما بلغ عدد الرواة على حد يفيد العلم فأخبار الاستصحاب أي أخبار التي تدل على حجية الاستصحاب وإن لم تبلغ حتى التواتر إلا أنها مستفيدة منها صحيحة الزرارة متن صحيحة قال زرارة قلت له أي للمعصوم. الرجل ينام، الرجل ينام ليس معناه أنه ينام عمدا، وبعد إرادة النوم، بل معناه الرجل ينام أن يأخذه النوم، يأخذه النوم وهو لا يريد النوم. كالطالب العلم المجيد في المطالعة والقراءة يقرأ الكتاب مدة طويلة من الليل فيأخذه النوم وهو لا يريد النوم، يأخذه النوم وهو على وضوء. في هذا الحال هو على وضوء، أيوجب الخفقة والخفقتان، خفقة والخفقتان. الخفقة عبارة عن حركة الرأس لأجل النعاس، يغلب عليه النوم مقدما للنوم فيتحرك رأسه من دون سائر بدنه، يتحرك رأسه إذا كان في المجلس هكذا يتحرك رأسه من دون سائر بدنه، هذا يسمى خفقة. هل حركة الرأس مرة واحدة خفقة واحدة أو خفقتان يوجب الوضوء، يوجب بطلان الوضوء، أي يسمى هذا نوما حتى يوجب بطلان الوضوء ونقض الوضوء أم لا؟ هذا السؤال. قال الإمام في الجواب: يا زرار، قد تنام العين ولا ينام القلب والأذن، هذا الكلام من الإمام عليه السلام يبين أن للنوم مراتب، أقل مرتبة النوم، أسمى مرتبة النوم أن تنام العين، ولكن لا الأذن والقلب. يسمع الصوت ويفهم الشيء، هذه مرحلة من النوم، مرحلة من النوم. هذا القسم من النوم لا يوجب نقض الوضوء، الناقض للوضوء إذا نامت العين والوضوء والقلب أصبح كالميت، هذا القسم من النوم ناقض للوضوء. إذا نامت العين والأذن والقلب فقد وجب الوضوء. هذا هو السؤال الأول في الرواية: هل توجب الخفقة والخفقتان عليه الوضوء؟ السؤال الثاني: قلت فإن حرك في جنبه شيء، يتحرك في جنب هذا الشخص شيء وهو لا يعلم، لا يلتفت ولا يعلم، هل هذا أي عدم الالتفات إلى شيء عند تحريك ذلك الشيء، هل هذا نوم ناقض للوضوء أم لا؟ قال: لا، حتى يستيقن أنه قد نام. إذا حرك في جنب شيء وهو لا يعلم، هذا أيضا ليس ناقضا للوضوء. الناقض للوضوء هو النوم الحقيقي الذي يوجب تعطيل جميع الحواس من العين والأذن والقلب. ثم قال لا حتى يستيقن أنه قد نام حتى ينجي من ذلك أمر بين، وإلا أي وإن لم يستيقن أنه قد نام لا يجب عليه الوضوء. لماذا لا يجب؟ فإنه على يقين من وضوئه، هو اليقين على يقين من وضوئه، ولا ينقض اليقين أبدا بالشك، ولكنه ينقضه بيقين آخر. هذا هو متن الرواية. ثم يشير المسند سائر الكفاية إلى أن هذه الرواية من حيث السنة وإن كانت مزمرة، الرواية مزمرة، ما في الزمير يرجع إلى المسؤول ولا يعلم من المسؤول، وهذه الرواية من هذا القبيل. قال الزبارة قلت له، هذا هو الزمير له، قلت له للزمير مرجع، قلت له من هو مرجع الزمير لا يعلم. لا يعلم أن مرجع الزمير هو الجبار المعصوم كي يكون الرواية حجة. فالإزمار في الرواية يوجب سقوط الرواية عن الحجية، ولكن الإزمار في هذه الرواية لا يوجب سقوط هذه الرواية عن الحجية. لماذا؟ لأن المزمر هو الزرارة، والزرارة من الرواة الذين لا يسأل إلا عن معصوم، وهو عالم كبير يعني فقيه. فمرجع الزمير هو المعصوم، هذا أولا. وثانيا أن هذه الرواية قد رويت في غير مكان وليست مزمرة، ليست مزمرة. في الرواية قال قلت للإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الرواية عن الإمام الباقر مسندة ليس مزمرة. فالإزمار في هذه الرواية لا يجر بحجية هذه الرواية، فالرواية حجة. وإنما الكلام في دلالة هذه الرواية بعد حجية هذه الرواية، هل دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب تامة أو غير تامة؟ ملخص ما قرر صاحب الكفاية دلالة هذه الرواية على حجية الاستصحاب أن هذه الرواية متضمن لشرط وجزائر، وفي الشرط احتمالات، وفي الجزاء احتمالات. الاحتمال الأول في الشرط أن الشرط في هذه الرواية قول الإمام عليه السلام فإن حرك في جنبي شيء، هذا هو الشرك، هذا هو مختار صاحب الكفاية. ولكن الشيخ الأنصاري جعل الشرك في هذه الرواية وإلا فإنه على يقين، وإلا معناه وإن لم يستيقن بالنوم، إن لم يستيقن بالنوم هذا معناه. جاء الشيخ الأنصاري هذا هو جملة شرطية، وإلا جملة شرطية. فالتقرير المتنف يخالف تقرير الشيخ الأنصاري، هذا هو الاحتمالات الشرط. وأما في الجزاء فهنا احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الجزاء محذوفا، معنى ذلك إن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم فلا يجب الوجوب، لا بعده لا يجب الوجوب محذوف. أو وإن لم يستيقن بالنوم فلا يجب الوجوب، على كلا القولين. فالشك هو المحذوف، سواء الجزاء هو المحذوف، سواء كان الشك هو قوله فإن حرك في جنبي شيء أو كان الشك وإلا. الاحتمال الثاني أن يكون الشك فإنه على يقين من وجوده. الاحتمال الثالث أن يكون الاحتمال الثاني أن يكون الجزاء قوله فإنه على يقين من وجوده. الاحتمال الثالث قوله ولا ينقذ اليقين أبدا بالشيء، هذه الاحتمالات في الجزاء. ولكن الاحتمال الثاني والثالث في الجزاء باطل، لا يمكن الالتزام به، بعيد غير مستجيب. إذ لو كان الجزاء قوله فإنه على يقين من وجوده جملة خبرية، لا بد من تعديل الجملة الخبرية والقول بأن الجملة الخبرية هنا بمعنى الجملة الإنشائية، معناه وجوب العمل على كفة يقينه بالوضوء، وجوب البناء على اليقين بالوضوء. هذا بعيد خلاف ذلك، تعديل جملة خبرية بجملة الإنشائية خلاف ذلك، بعيد لا وجه له، ليس لنا دليل على هذا التعديل وعلى هذا التوجيه وعلى هذا الأخذ بخلاف ذلك. وكذلك ولا ينقذ اليقين أبدا بالشك، هذا أبعد من كون أنه فإنه على يقين من وجوده، أبعد من هذا. لماذا ولا ينقذ اليقين بالشك؟ في صدر الجملة الواو، والجملة الجزائية ليست مقرونة بالواو. نعم تكون مقرونة بالفاء، لكن ليست مقرونة مستترة بالواو. فالمتيقن والمتعين هو الاحتمال الأول، أن يكون الجواب محذوف على قول المسند وعلى قول الشيخ الأنصاري أيضا. فالجواب يكون محذوف، فمعنى الرواية على قول المسند إن حرك في جنبي شيء وهو لا يعلم لا يجب الوضوء، هذا هو لا يجب الوجوب. ثم قوله ولا ينقذ اليقين ابدا بالشك بيان للقاعده الكليه ومورد الروايه صغرى لهذه القاعده الكبريه من مسابق هذه القاعده الكليه اي عدم جواز نقل اليقين بالشك، فتشمل وتدل على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب والموارد حسب قول المسند، ولا يرد الإشكال عليه بأن مفاد الرواية هو حجية الاستصحاب في بعض الوجوه، بل مورد هذه الرواية إشارة إلى القاعدة الكلية الارتكازية تشمل جميع الموارد، ولكن بخلاف شيخ الأنصاري حيث استشكل شيخ الأنصاري في دلالة هذه الرواية حيث قال أن مورد هذه الرواية هو اليقين بالوجوب، ولا ينقذ اليقين بالشك، اليقين اللام في اليقين لام العهد الذكري إشارة إلى اليقين بالوضوء، فمعناه أن اليقين بالوضوء لا ينقذ بالشك، ولازم ذلك حجية الاستصحاب في باب الوضوء فقط.
الألف واللام لمن
للعهد الذكري، فلا تكون الرواية على حجية الاستصحاب في جميع الأبواب، وهذا هو المطلوب من الاستدلال، بل تدل على حجية الاستصحاب في بعض الوجوه فقط. هذا إشكال أشار إليه الشيخ الأنصاري، إلا أن المسند يقول أن موقف الرواية رواية إشارة إلى القاعدة الكلية الارتكازية من مسادق لا ينقذ اليقين بالشك، فلا يرد هذا الإشكال إشكال شيخ الأنصاري. وقال أن إشكال شيخ الأنصاري مبني على أن يكون الألف واللام في اليقين للعهد، مع أن الألف واللام ليس للعهد، ليس لنا دليل على كون هذا الألف واللام للعهد، بل الجنس جنس اليقين لا ينقذ بالشك سواء كان اليقين بالوضوء او بغيره، فتدل الروايه على حجيه الاستصحاب في جميع الابواب. فافهم لعله اشاره في اخر كلام المسلم، لعله اشاره الى ان الالف واللام على قول المسند للتزيين ليس للعهد ولا للجن، بل للتزيين كما تقدم سابقا في كلام المسندين، لعل الشارع الى هذا. وهذه الروايه وان كانت مزمنه الا ان اثمارها لا يجر باعتبارها، حيث كان مزمرها مثل الزرار وهو ممن لا يكاد يستفتي من غير المعصوم، فمرجع الزمير هو المعصوم من غير المعصوم عليه السلام، لا سيما مع هذا الاهتمام الموجود في الروايه. وتقريب الاستدلال بها انه لا ريب في ظهور قوله عليه السلام والا فانه على يقين الى اخره، ظهور هذا الكلام عرفا في النهي عن نقض اليقين بالشيء بالشك فيه، نقض اليقين بالشك فيه على نحو القاعده الكليه، وأنه عليه السلام بسبب بيان ما هو علة الجزاء المستفاد من قوله عليه السلام لا، أي لا يجب الوضوء، هذا هو الجزاء. ماذا علة الجزاء؟ واليقين. علة الجزاء هو اليقين، ومع اليقين السابق لا يجب الوضوء دون باب، وهو الاندلاج اليقين والشك في مورد السؤال في القضية الكلية الافتقادية الغير المختصة ببابه دون باب، واحتمال أن يكون الجزاء هو فإنه على يقين إلى أخيره غير السديد كما ذكرنا يحتاج إلى تعليل إلى إسكات خلاف زائد، فإنه لا يفتح إلا بإرادة لزوم العمل على طبق يقينه بإرادة الإنشاء من الخبر، وهو إلى الغاية بعيد وأبعد منه كون الجزاء، فإنه لا ينقذ اليقين بالشك إلى آخره كما ذكرنا من الخارج. وقد ذكر فإنه على يقين للتمهيد من باب المقدمة ليس كذلك، وقد انقدح بما ذكرنا بتقرير المتنف ضعف احتمال اقتصاد قضية لا تنقص إلى آخره باليقين والشك بباب الوضوء جدا كما أشار إليه كما استشكل شيخ الأنصاري، فإنه ينافي ظهور التعليل، فإنه على يقين من وضوئه يكون مطلق اليقين كأنه بأمر ارتكازي لا تعبدي، ويؤيده تقليل الحكم بالمذي مع الشك في غير الوضوء في غير هذه الرواية، في غير هذه الرواية أيضا هذا التعليل موجود، هذه القضية موجود لا تنقذ الشك باليقين بهذه القضية أو ما يرادف هذه القضية. فتأمل جيدا هذا مع أنه لا موجب الاحتمال إلا احتمال كون الله، أي الاحتمال اختصاص اليقين بباب الوضوء إلا احتمال كون الله في اليقين للعهد، إشارة إلى اليقين في قوله فإنه على يقين من وضوئه مع أن الظاهر أنه للجنس لا للجنس لا للعهد، وهو الأثر فيه أي الجنس هو الأثر في الله. والسبق فإنه على يقين إلى آخره لا يكاد يكون قرينا عليه أي على العهد مع كمال الملائمة مع الجنس أيضا، ففهم إشارة إلى ما ذكره المسلم من أن اللام بالتسجيل، فحمل اللام على الجنس ينافي ما هو مختار المسلم من كون اللام بالتسجيل مع أنه غير ظاهر في اليقين باللزوء، هذا غير ظاهر في اليقين بالوضوء مثلا لقوة احتمال أن يكون أي اليقين غير ظاهر في اليقين بالوضوء لقوة احتمال أن يكون من وضوئه متعلقا بالذات أي متعلقا بالذات، وهو فإنه على يقين من وضوئه، فإنه على يقين من وضوئه لا متعلقا باليقين. إذا كان من وجوده متعلق باليقين فيختص اليقين بباب الوجود، ولكن إذا كان متعلقا بالذات فلا يختص بباب الوجود. وكان المعنى فإنه كان من تلف وجوده على يقين، وعليه لا يكون الأوسط إلا اليقين لا اليقين بدونه كما لا يخفى على المتأمل. الأوسط بمعنى هنا صورة الكبرى، إذا كان المكلف على يقين كلما كان المكلف على يقين فيحكم بالبقاء، الأوسط هو كون المكلف على يقين، المراد من هذا اليقين هو نقص اليقين لا اليقين المتعلق بالوضوء كي تدل الرواية على حجية الاستصحاب في باب الوضوء. وبالجملة لا يكاد يشك في ظهور القضية في عموم اليقين وعموم الشك، بمعنى اليقين بباب الوضوء وغير الوضوء، الشك في باب الوضوء أو غير الوضوء، خصوصا بعد ملاحظة تطبيقها أي تطبيق الكلية قلبية كلية، وهو قوله لا ينقذ اليقين بالشك في الأخبار على غير الوضوء. إذن هذه القضية تطبقت في غير الوضوء. ثم لا يخفى حسن الإسناد نقض، وهو جد الإبرام إلى اليقين ولو كان متعلقا بما ليس في اقتضاء البقاء. الحمد لله. هذا إشارة إلى الخلاف بين الشيخ الأنصاري والمسلم.